أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على اختلاف المنقطع عن الدائم في الحقيقة والماهية. وتقدم الدليل الأول على ذلك، وهو الاستناد إلى تعبير الفقهاء فيما لو أخل بذكر الأجل أنه ينقلب دائما، فإن التعبير بالانقلاب ينسجم مع اختلاف الحقيقة، وإلا لكان ينبغي أن يقال يبقى على الدوام. إذا كان العقد حدوثا ينشأ دائما، فبعدم ذكر الأجل يبقى على الدوام، لا أنه ينقلب إلى الدائم. هذا الدليل للشيخ الأعظم رحمة الله عليه من صنخ الأدلة التي تصلح لتأييد المطلب بعد إحكامه بدليله، ولا يصلح أن يكون دليلا مستقلا. وذلك أولا لأنه استناد إلى تعبير الفقهاء، ولعل تعبيرهم هذا نشأ عن اعتقادهم باختلاف المنقطع عن الدائم حقيقة. هذا أول. وثانيا، كما ذكر السيد الحكيم رحمة الله عليه أن هذا التعبير معارض بتعبير آخر للفقهاء، فإن المحقق رحمة الله عليه في الشرائع قال: ولو لم يذكر الأجل انعقد دائما، ولم يقل انقلب دائما، فتعبير العلامة ينسجم مع القول الأول لا مع هذا القول. ثالثا، أنه لو فرضنا أن التعبير بالانقلاب جاء على لسان معصوم لأنه مجرد تعبير فقهي، مع ذلك لا يعين القول الثاني وهو الاختلاف في الحقيقة، إذ يكفي لصحة التعبير بالانقلاب الاختلاف في بعض الحالات. نظير ما لو تذكر المكلف أنه في سفر بعد أن لم يتجاوز محل العدول، يعني قبل أن يتجاوز محل العدول، فلو قلنا يقلبها إلى رباعية لصح هذا التعبير وانسجم حتى مع الاعتقاد بكون صلاتي القصر والتمام يرجعان إلى حقيقة واحدة. إذن يكفي في صحة التعبير بالانقلاب الاختلاف في بعض الأحوال. سيد الحكيم في هذا الاعتراض الثالث أيده بتفريق الفقهاء في باب الطهارة بين مطهرية الانقلاب ومطهرية الاستحالة، حيث إنهم جعلوا مطهرية الانقلاب مختصة بباب الخمر والخل ومطهرية الاستحالة مطلقة، لأنه في الاستحالة يتحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة، يصبح حقيقة أخرى مستقلة كاستحالة الخشب إلى رماد. وبينما في الانقلاب هناك تحول من حالة إلى حالة، فإن الخل والخمر بحسب تركبهما حقيقة واحدة، غاية الأمر ماذا؟ زالت حالة الإسكار. فالانقلاب إذن يستعمل عند الفقهاء حتى مع اتحاد الحالة. هذا الكلام مضر ولا نحتاج إليه، ولذا اكتفيت بأنه التعبير بالانقلاب يكفي عرفا حتى مع التغير في بعض الأحوال وإن لم تتغير الحقيقة. أما ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه فإننا لا نسلم أنه عند العرف الخل والخمر هما حقيقة واحدة، لا عند العرف ولا عند الكيميائي الذي يعرف في الكيمياء ماذا يتركب منه الخل وماذا يتركب منه الخمر، هما حقيقتان. فعلى الأقل دعك من الكيمياء، كلامنا في العرف، العرف يرى هذا الشيء وهذا جنس وهذا جنس آخر. كيفما كان، فالوجه الأول الذي استند إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ليس صحيحا. الوجه الثاني الذي ذكره أيضا الشيخ الأعظم هو أن النصوص وتبعا لها فتاوى الأصحاب تضافرت واتفقت على أن المهر ركن في العقد المنقطع، وليس ركنا في العقد الدائم. فلو لم يذكر المهر، ليس لم يذكر فقط في اللفظ، أصلا لم يلتفت إليه في العقد الدائم، صح العقد وثبت لها ماذا؟ مهر المثل. بينما لو لم يجر العقد في المنقطع، لو لم يجر العقد في المنقطع على مهر، فإنه يبطل. ركنية المهر في العقد المنقطع تدل على أن العقد المنقطع من قبيل المعاوضة، ويشهد لذلك أيضا ما ورد في بعض الأخبار من أنهن مستأجرات، فيؤكد أن حقيقة العقد المنقطع يرجع إلى العقود المعاوضية دون النكاح الدائم، فإنه ليس من العقود المعاوضية. فالعقد الدائم مثله مثل الإجارة، مثله مثل الهبة المعوضة، من سنخ العقود التي فيها مبادلة شيء بشيء. واضح الكلام؟ فإذا سنخ العقد المنقطع يختلف عن سنخ العقد الدائم. سيد الحكيم رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الدليل أيضا. أما ورود التعبير بأنهن مستأجرات فيرده أولا أن مثل هذا التعبير أيضا ورد في الدائم، وين؟ فيما تقدم في مسألة جواز النظر إلى من يريد أن يتزوج منها، حيث ورد في الرواية فإنه مستام وأنه يشتريها بأغلى الأثمان، وبهذا التعبير أيضا يدل على أنها من العقود المعاوضية. فإذن إذا كان دليلك هذا التعبير، الدائم والمنقطع سيان في مثل هذا التعبير، هذا أول. وثانيا أنه فيه نوع من المسامحة، ضرورة وضوح الفرق بين عقد النكاح بكلا قسميه وبين سائر العقود المعاوضية. في العقود المعاوضية هناك معاوضة حقيقة، وهناك تبديل مال بمال في البيع، في الإجارة، في الهبة المعوضة، وما شابه ذلك من العقود التي تصنف ضمن العقود المعاوضية. أما في النكاح الأمر ليس كذلك حتما. النكاح لا يوجد بيع وشراء، ولذا في الآية الشريفة أطلق على المهر النحلة، التي بحسب مدلولها اللغوي تدل على أن هذا المال الذي يدفع للمعقود عليها ليس مالا معاوضيا. فإذا حل المسألة أن هذا التعبير الذي ورد مثله في الدائم مبني على المسامح. فهذا الإشكال فيما يرتبط بمثل هذا التعبير. أما إذا كان المستند لصيرورة المنقطع عقدا معاوضيا يختلف عن الدائم من خلال ركنية المهر في المنقطع دونه في الدائم، فأجاب عن ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه بأن هذه الركنية غاية ما تدل عليه أنه يوجد بين الدائم والمنقطع فرق، هذا له نظائر. في بيع السلم يشترط القبض في المجلس كما ذكر في محله للفرار عن مسألة الربح، بينما في البيوعات المتعارفة لا يشترط القبض في المجلس. في بيع السلم وبيع الصرف يشترط التقابض والقبض في المجلس. في البيع المتعارف الذي لا يكون سلما ولا صرفا لا يشترط ذلك، وإنما القبض والتقابض من الأحكام التي تترتب على صحة العقد. فلم يأتي أحد وادعى أن بيع الصرف وبيع السلم حقيقة مغايرة للبيع، وإنما يشتركان فقط في الاسم، فإن القبض في السلم ركن والتقابض في الصرف ركن. وفي البيع العادلة من الآثار المترتبة على صحة العقد. فهل نأتي ونقول إذن البيع عبارة عن حقيقتين، بيع متعارف وبيع صرف وسلم؟ لم يدعي أحد هذا الشيء. كذلك فيما نحن فيه، ركنية المهر تكشف عن وجود فرق بينهما، وجود اختلاف بينهما، ولو كان هذا الاختلاف في وجود أجل لأحدهما وعدم وجود أجل للآخر. هذا ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه جوابا على الشيخ الأعظم.
التعبير بالنحلة قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فأدون أجورهن، هل تحملون على خصوص العقد المنقطع أم على الأعم من ذلك؟ أنه هنا عبر بأجورهن.
نعم، طبعا الآية الواردة في سورة النساء مختصة بعقد المنقطع عندنا، اتفقنا، ولكن قلت يعني هذا اللي نريد نعلق على السيد الحكيم، أن الشق الأول من كلامه بحسب ترتيبي للبحث سليم، فإن التعبير بما يدل على المعاوضة وارد في النصوص قرآنا ورواية في كلا العقدين، فإنه يشتريها بأغلى الأثمان، صحيح وارد في كلا العقدين، فحينئذ إذا كان هذا التعبير يدل على أن المنقطع فيه معاوضة فالدائم كذلك، فلا يصلح هذا دليلا على تعدد الحقيقة، وإنما عمدة الكلام عند الشيخ الأنصاري والتعبير بأنهن مستأجرات جاء به كشاهد، عمدة الدليل عند الشيخ الأعظم هو أن المهر ركن في المنقطع وليس ركنا في الدائم. هذا التعبير أو هذا الدليل دليل قوي، وعلى وفق ما بنوا عليه من البحث نفهم أنه في العقدين يوجد فرق جوهري. المرأة في الدائم همها بناء أسرة وحياة، فلذا لا يكون المهر أمرا أساسيا في العقد الدائم، بينما في العقد المؤقت ليس الغرض والهم هو بناء أسرة وحياة، وإنما هو أمر عابر إما لحاجة جنسية وإما لحاجة مالية. في الأعم الأغلب ربما يكون في الرجل لحاجة جنسية، وفي المرأة قد يكون أيضا لحاجة مالية، فكان المهر ركنا. لكن هذه الأغراض وهذه العلل الغائية النوعية لا تكون بوجه موجب لاختلاف الحقيقة، فإن البيع والشراء هناك غرضان نوعيان فيهما، مضطردان عادة، وإن كان في أغراض جزئية أخرى. الأول منهما التكسب، أبيع وأشتري لأجل الربح والتكسب، وهذا غرض نوعي مضطرد. الغرض الآخر الحاجة، أشتري للاستعمال لا للتكسب، وهذا غرض نوعي آخر مضطرد. وجود غرضين نوعيين لا يؤدي إلى أن البيع الذي يترتب عليه الغرض الأول يغاير في الحقيقة البيع الذي يترتب عليه الغرض الثاني. فيما نحن فيه ركنية المهر في المنقطع ناشئ من ذلك الغرض النوعي، ولا يؤدي ذلك إلى صيرورتهما حقيقتين منفصلتين. هذا هو الصحيح في مناقشة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين. يا الله شيخنا العزيز، حياكم الله، جزاكم الله. كنت في العراق، الله يتقبل ان شاء الله. شو شفت الشيخ عيسى كيف؟ صحته زين ان شاء الله؟ الله يعزك ان شاء الله. الله يسلمكم، حياكم الله. يا الله بالنسبه لي
الغرض في النكاح المنقطع من ذلك المهر هي يدوب اذا هي قالت لا انا
التنازل عن المهر شيء، وأنها العقد مبني على عدم المهر هذا لا يبطله.